بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا أيها الإخوة الحضور في هذا اللقاء، في أحد لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية، هذا اللقاء المتجدد والذي يستدعي الذاكرة الكثير والكثير من اللقاءات السابقة عندما نستعرض عمره القصير والمفعم والمليء الحقيقة باللقاءات المميزة التي مرت في أيام مضت وفي لقاءات سابقة. في هذا اللقاء أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، سيتم الحديث عن قضية تلوح في ذهن كل محب للقرآن الكريم وكل راغب في خدمة هذا الكتاب وفي الإسهام بسهم في عمل يقربه إلى الله عز وجل مرتبط بكتاب الله. كم لاح في ذهن المحبين لكتاب الله أن ينشئوا مشروعاً ليخدموه، فربما كانت الفكرة رائعة كبيرة ثم ماتت في مهدها، وربما بدأ المشروع ثم تعثر في أول خطواته ومع أول المعوقات التي واجهته، وربما أشياء كثيرة، ربما بدأ واستمر قليلاً ثم تعثر وانطفأ. حديثنا الليلة كيف تنشئ مشروعاً قرآنياً من خلال تجربة ضيفنا وفقه الله بتأسيس معهد الشاطبي للدراسات القرآنية ولارتباطه بهذا المشروع منذ خطواته الأولى، فهو يعرض هذا الموضوع مستحضراً هذه التجربة الثرية في إدارته لمعهد الإمام الشاطبي وتأسيسه له. ضيفنا هو فضيلة الدكتور نوح بن يحيى بن صالح الشهري، وهو الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ورئيس قسم مهارات الاتصال بالجامعة نفسها، والمشرف على كرسي الأمير سلطان ابن عبد العزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة، كما هو أيضا مشرف على مركز بناء الطاقات لتطوير العمل الخيري. حصل على الدكتوراه في النحو والصرف من جامعة الإمام من جامعة أم القرى في أطروحة عنوانها أثر السياق في النظام النحوي، وله عدة إصدارات منها كتاب مهارات الاتصال وكتاب مهارات في التدريب اللغوي، وبحث مدعم بعنوان التبويب بين الشكل والمعنى في مصنفات ابن هشام النحوية. شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات والورش التي تخدم كتاب الله داخل المملكة وخارجها. أرحب بالدكتور نوح في هذا المساء وأدعوه ليبدأ محاضرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الله عز وجل الذي اصطفانا لخدمة كتابه وجمعنا على مائدته في هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر مركز تفسير الذي دعاني لهذا اللقاء لأستفيد من هذا الحضور الطيب، وعلى رأسهم سعادة مدير المركز الدكتور عبد الرحمن الشهري، وأشكر كذلك صاحب هذا المكان الطيب المضياف لفتح باب بيته لمثل هذه اللقاءات العلمية التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ومخلصة له سبحانه. لما طلب مني الإخوة أن أتكلم عن إنشاء المشروع القرآني أو عن التجربة العملية، قلت قد يصعب على الإنسان أن يتكلم كثيرا عن مشروع مضى فيه سنوات، وكذلك قد يصعب عليه أن يتكلم قليلا عنه لأنه مضى فيه سنوات، ولكنني أحببت أن أستفيد من هذا اللقاء أكثر مما أفيد، فسأطرح بعض الأفكار والخواطر حول إنشاء هذا المشروع والخطوات التي ربما نحتاجها في مثله، وسأدع مجالا للنقاش والحوار والمداخلة لعلها تثري هذا الموضوع. وقبل أن أبدأ في هذا الموضوع فلا بد أن أطرح بعض المقدمات. أولا، إن الله عز وجل من عظيم فضله ومنته علينا أن حفظ لنا هذا القرآن، وحفظ القرآن معجزة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومعجزته هذه تتجلى في كل مشروع وجهد بشري أو مؤسسي، فإن كل ما نقوم به وكل من يقوم بعمل لخدمة هذا القرآن هو تطبيق لهذه المعجزة، وما نحن إلا أساليب ووسائل وأدوات لحفظ كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا بعملنا هذا، فهو يتجاوز المعجزة لحفظه، تتجاوز كل جهد بشري. النقطة الثانية، أن القرآن يهدي للتي هي أقوى، ومن هذا الباب فإن كل من يريد أن يفكر في إنشاء مشروع أو أن يعمل في مشروع يخدم القرآن فإنه لا بد أن يطبق هذه القاعدة على هذا المشروع. فأقوم هي للتفضيل المستمر، أقوم في العمل، وأقوم في التخطيط، وأقوم في التنفيذ، وأقوم في سائر عملك الذي تعمله إذا أردت بالفعل أن تكون خادما لهذا الكتاب العظيم. وبالتالي فإن أي مشروع لا يقف عند حد في خدمة القرآن، فهو دائما يسعى للتي هي أقوم. المشروع القرآني من القرن الأول إلى القرن الخامس عشر الهجري تراكم المشاريع في حضارة الإسلام انطلقت منذ القرن الأول وإلى اليوم، وهي تنبثق من هذا المنهج القرآني الواحد. ولكن ما الذي يختلف؟ الذي يختلف هو وسائل وأساليب تختلف باختلاف الزمان والمكان. فإننا اليوم نشهد عصرا مثلا تقنيا وثورة معلوماتية يمكن أن تسهم في خدمة المشروع القرآني بتجدد هذه الوسائل والأساليب، ولعل من يتابع هذا يشهد أن هناك فراغا ومادة موجودة لمن أراد أن يخدم كتاب الله أو أن يسعى في نشره بهذه الأساليب الحديثة. اليوم الغرب خدم مشروعه الفكري الحضاري بعدة أعمال وتطبيقات، وهذا ما يميز الحضارة الغربية، أنها تركز على التطبيقات وعلى المنتجات، على المادة الملموسة، ليس التنظير والفلسفة بحسب. فهل لدينا تطبيقات لمشروعنا القرآني؟ أحسب أن المتخصصين والمهتمين بكتاب الله عز وجل لو أثاروه وسبروا أغواره وبحثوا في مكنونه ونظروا فيه لاستطاعوا أن يخرجوا من هذا الكتاب تطبيقات ومنتجات لأمتنا في كل مجال من مجالاتها، ولكن الأمر يحتاج إلى جهد وبذل وسع، وكتاب الله عز وجل فيه الغناء وفيه الهداية، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولعل هذا ما ينقصنا في عالمنا الإسلامي هو قلة تحويل الأفكار إلى منتجات، قلة تحويل التنظير إلى تطبيقات. والأمة اليوم تحتاج إلى حلول عملية، إلى بدائل عملية، لا يمكن أن تنبثق هذه الحلول إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا، كيف تؤثر المقاصد القرآنية الكلية على أولويات مشاريع؟ يعني لو نظرنا إلى هذا المفهوم، كيف يمكن أن ننطلق من كتاب الله حتى في مشاريعنا الدنيوية والعلمية والتعليمية وحضارتنا على وجه العموم؟ لو استقرأنا كتاب الله وتدبرنا فيه ونظرنا ما هي النقاط أو ما هي المقاصد، ما هي القضايا الكلية الكبرى التي يركز عليها الكتاب وتتمحور عليها كثير من السور والآيات، ثم في المقابل كيف يمكن تكون هذه التي هي أولويات في كتاب الله أن تكون أولويات في واقعنا المعاصر من خلال مشاريع عملية نقوم بها؟ وهذا مجاله واسع للنقاش. التربية القرآنية لا شك أنها هي المطلب من كتاب من حفظنا وقراءتنا وتدبرنا لكتاب الله عز وجل، فنحن نريد أن نربي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا وأمتنا على كتاب الله عز وجل. لكن لابد أن ننتقل من التربية على القيم والمفاهيم إلى التربية على التصرفات. ماذا نقصد؟ نقصد ما قالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، كانت تصرفاته وممارساته وسلوكياته وعمله في دينه ودنياه وآخرته وآخرته تنطلق وتنبثق من كتاب الله عز وجل. فالذي يرتبط بالقرآن لا يرتبط بمفاهيمه نظريا، وإنما يفهمها ويؤمن بها، ثم بعد ذلك يمارسها ويصبح يعمل على سجية القرآن وطريقة القرآن. وهذا الباب واسع لكثير من المشاريع التي يمكن أن تنبثق لتحقيق هذا المقصد وهذه الغاية العظمى. هذه بعض المقدمات التي أردت أن أطرحها قبل أن نبدأ في الخطوات العملية. لكن السؤال: هل أنت صاحب المشروع أم أنك جزء من المشروع؟ إذا أردت أن تؤسس مشروعا قرآنيا تخدم به كتاب الله، لابد أن تسأل نفسك: هل أنت رقم واحد؟ قد يصلح بعض الناس لأن يكون رقم واحد، وربما بعضهم لا يصلح، وهذا ليس عيبا، فكل الناس لهم طاقات وقدرات وكل ميسر لما خلق له. فإذا كنت رقم واحد فأنت صاحب المشروع وأسه وأوله، وبالتالي فإنه يستلزم منك أمور كثيرة وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل. وإن كنت جزءا من هذا المشروع فيجب كذلك أن تعرف ما هو دورك وبماذا تخدم كتاب الله عز وجل. اليوم توجد طاقات عديدة ومتنوعة وكثيرة، ربما تسأل نفسها لا تجد مكانا لها، أو لا تجد مشروعا لها، أو ربما لا تعرف من أين تبدأ، وتظن أن خدمة القرآن أو خدمة الدين ربما لا تأتي إلا لو كان صاحب المشروع أو هو الرأس فيه أو هو القائد أو هو المدير. ليس هذا شرطا، والناس يعني معادن والناس قدرات، هناك ناس يصلحون للقيادة وهناك ناس يصلحون للتخصص والتفنن والعمل التنفيذي الإجرائي، وكل له ثغرة وكل له مكان ومجال. فاسأل نفسك ثم اخدم كتاب الله من خلال قدرتك وإمكانياتك. إذا أردنا أن نقول كيف ننشئ مشروعا قرآنيا، فأنا يعني حاولت أن أختصر لأن الوقت يعني ضيق الذي معي، أختصر مراحل بناء المشروع في خطوات، وربما كثير من هذه الخطوات استوحيتها من التجربة التي مررنا فيها في معهد الإمام الشاطبي عندما يعني بدأ في عام 1420 للهجرة، وواجهتنا فيه كثير من العوائق وكثير من الصعوبات، وسأطرقها وسأطرحها من خلال هذا العرض. فهذه عبارة عن يعني أفكار منبثقة من الواقع ومن الميدان الذي تعرضنا له، أرجو أن يكون فيها إفادة. أولا الفكرة، أي مشروع ينبني على فكرة وينبثق من فكرة، وبالمناسبة فالفكرة موجودة عند الناس كما قال الجاحظ: المعاني مطروحة على قارعة الطريق. الأفكار موجودة في أذهان الناس، بل يوجد في الأمة ممن ينظر للأفكار الكثير والكثير، ولكن السؤال: هل هذه الفكرة أولا هل هي صالحة للتطبيق؟ قبل ذلك هل هي مشروعة شرعا ومشروعة قانونا؟ هل هي صالحة للتطبيق؟ هل الفكرة هذه لها جدوى ودرست جدواها؟ هل الفكرة هذه تستطيع أن تطبقها أنت أو ربما غيرك يطبقها؟ هل توفرت فيها شروط التطبيق؟ كل ما يتعلق بالفكرة لابد أن تدرسه. لكن الذي دائما نشكو منه في مثل هذا المقام هو أن كثيرا من الناس يستطيعون أن يفكرون وينظرون ويبنون مشاريع لكنها على أرض الأحلام وعلى صفحات الأوراق. فتجد بعض الناس يقول: والله هذه الفكرة كانت عندي، أنا كنت أفكر في هذا الشيء، أو أنا أفكر في هذا الشيء. أذكر أظن مالك بن نبي أو غيره يعني كان يتكلم عن الأفكار الخاملة والأفكار الحية. الأفكار التي لا تنتج منتجا أو تطبيقا فهي ليست فكرة حية، هذه فكرة خاملة، هذه فكرة ميتة. وما الذي يعني أنها تكون في ذهنك؟ وماذا يعني؟ المهم أن تحول هذه الفكرة إلى واقع وإلى تطبيق، والمهم كذلك أن تسهم أنت في تحويلها أو تساعد غيرك في تحويلها. في كثير من الناس اليوم ربما ينشغل بالتنظير والتفكير أكثر من التطبيق، وإن كان التنظير مطلوب ومقصود لكنه لا يجب أن نكتفي به أو نقف عنده. ولذا دائما نقول في الفكرة اصنع شيئا مختلفا، اصنع شيئا مختلفا، حاول أو اصنع نفس الشيء بطرق مختلفة. الإبداع مفتوح، ومجال فتح مجال الأعمال والمشاريع التي تخدم كتاب الله عز وجل كثيرة جدا. في كثير من أعمالنا الخيرية أو المؤسسية التي يعني أو ربما الدعوية للأسف تصاب بلوثة التكرار، وربما بعض الناس يقول والله التكرار فيه خير وما فيه شيء هذا خير، هذا صحيح، لكن أليس الأجدى أن نتكامل بدلا من نكرر؟ أليس الأجدى أن يعني إذا كان هذه مؤسسة تخدم 10 مجالات وهذه مؤسسة تخدم نفس 10 مجالات والثالثة تخدم نفس 10 مجالات، لو كان كل مؤسسة خدمت 3 مجالات كيف سيكون أداؤها وكيف سيكون إنتاجها وإنجازها؟ سيكون أفضل وأكبر. ولذا حاول عندما تنظر إلى الفكرة التي تريد أن تنشئها أو تحولها إلى واقع أن تكون مختلفة عما هو موجود، بمعنى أنك تسد ثغرة في الواقع وأنك تحاول أن تكمل الجهود الموجودة لا أن تكررها. النقطة الثانية وهي المبادرة، وحطيت بجنبها البطل. أي فكرة ما لم يكن هناك وراءها رجل قائد بطل ما يمكن أن نسميه في علم الإدارة فإنها ستبقى حبيسة الذهن أو حبيسة الأوراق. وكثير من أفكار كثير من المشاريع اليوم التي نراها حاضرة بدايتها أشخاص، وأنا وقفت على كثير من المشاريع المؤسسية الكبيرة ونظرت إلى أصولها فوجدت أن صاحبها شخص. وهذه سنة الله عز وجل، ليست بدعا وليست لا ينمو، لا يقوم الشيء كاملا ولا ينمو الشيء متكاملا من بدايته، بل إن يعني الرسالات كلها بدأت بنبي وبرسول، كل الرسل بدأوا فرادى ثم كونوا أنصارا ثم كونوا مشاريع ثم كونوا برامج وهكذا. القضية التي دائما نشكو فيها في أي عمل، من هو بطل المشروع؟ من هو الذي سيتبناه؟ لماذا نقول من هو بطله؟ لأن أي مشروع كما ذكر المقدم قد تعتري عقبات ويتعثر وصعوبات ويعني ربما يعني يخذله كثير من الناس، ربما يعني يصاب بقلة في الموارد المالية أو البشرية. إن لم يكن قادرا على الصمود والثبات والاستمرار فربما سيسقط من أول وهلة. المبادرة ماذا نعني بها؟ المبادرة، المبادرة نعني بها هو النزوع إلى العمل، الشروع في التنفيذ. في بعض الأحيان يعني بعض الإخوان يفكر في المشروع مرة ثم مرة ثم يدعو له أناس ثم يجتمع ثم يعقد مجلس استشاري ثم يأتي بمتخصصين ثم يأتي باستشارين، وهو من يعني من تفكير إلى تنظير إلى استشارة إلى تخطيط إلى تخطيط للتخطيط ولا يعمل. المبادرة هي النزوع إلى العمل، حتى ولو كنت لست مكتمل الأركان فإنك عندما تبدأ في العمل ستطور مع الزمن. وهذا ما حصل في تجربتنا نحن لما بدأنا معهد الشاطبي، لم يكن في ذهننا الصورة الكاملة، وأقول لك بكل صراحة، ولم تكن في ذهننا أن نصل إلى آفاق عالمية، لم نتوقع ربما أن نصل إلى آفاق عالمية. وأذكر عندما جاءتنا يعني مكتبة قرآنية أهديت إلينا في المعهد، جلست مع بعض الزملاء وكتبنا في التقرير وهذه مكتبة قرآنية نسعى أن تكون نواة لمركز دراسات ومعلومات قرآنية متخصصة. أحد الزملاء في الجامعة كان يضحك علينا يقول إيش مركز دراسات؟ الجامعة ما فيها مركز، أنتوا إيش عندكم تسوي مركز؟ هذا الكلام كان 1422 أو 23. الآن عندنا مركز دراسات معلومات قرآنية، فيه قاعدة بيانات ببلوجرافية على النت فيها 50,000 معلومة، في مجلة علمية محكمة أصدر منها 10 أعداد، في 11 كتاب طلع منه، في دليل كتب مطبوعة هو الأول على مستوى العالم صدر في 8,000 عنوان كتاب. كل هذه لو سألتني قبل 8 سنوات 9 سنوات هل يمكن أن أعملها؟ كان قلت لا يمكن أن أعملها. لكن عندما تعمل وتبدأ المشروع فإن العمل سيتطور شيئا فشيئا. إذن بادر. التخطيط أولا عمل العمل. بعض الإخوان ربما يقول والله أنا لا يمكن أن أقوم عمل إلا بتخطيط متكامل. أنا لست ضد التخطيط، لكني في المقابل لا يعني أريد أن نضخم أو نبالغ في التخطيط. هناك تخطيط مبسط وهناك تخطيط معمق وصعب وفيه نوع من التكاليف، يكفي أن تخطط تخطيطا مبسطا. وما في إنسان بالمناسبة يا إخوان، طبعا التخطيط عندما نتكلم عن التخطيط بشقيه الاستراتيجي والتنفيذي. إذا كان الاستراتيجي فهو يعنى بوضع الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والقيم اللي هو الشيء البعيد المدى، أو التنفيذي فهو التشغيلي ما يتعلق بالأهداف والإجراءات وإلى آخره. ما في إنسان يبدأ مشروع في الغالب أو عمل مؤسسي إلا وفي ذهنه رؤية، عنده رؤية، ربما تكون هذه الرؤية عامة ضبابية غير واضحة، مع الزمن إيش يصير فيها؟ تتحدد، يتم تركيزها، يتم تطويرها، يتم تقويمها. المهم أن تكون عنده رؤية في البداية، ولعل هذا يعني يجمع بين العمل والتخطيط. فنحن نقول ليس يعني هو الأفضل أن تقوم مشروعك بخطة متكاملة وجيدة وفيها الفرص وفيها المخاطر ونقاط القوة والضعف، طيب أنك تقوم بهذا، لكن إذا لم يحصل ليس شرطا، ليس شرطا، ابدأ العمل. وبالمناسبة ترى يعني في بعض الأحيان هناك، وهذا يرتبط بالمبادرة والتخطيط، في كثير في عند كثير من الناس لغة الصعوبة، التحديات، العوائق، ضعف الإمكانات، الناس لن يتقبلوا، الموارد المالية. في بعض الناس عندهم يعني في 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 عقليتهم وفي أفكارهم اللغة السلبية المحبطة المثبطة، تجد دائما يفكر في العوائق قبل أن يفكر في ليش في الفرص، وهذا خطأ، خلل في التفكير. ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على الفعل في كل شيء. لماذا دائما تبدأ مشروع تنظر الأخطاء والسلبيات والعوائق والتحديات أولا؟ لماذا لا تنظر إلى الجانب المشرق، إلى الفعل، إلى الأمل، إلى النقاط التي يمكن أن تقويها لو فعلت كذا وكذا، إلى الفرص التي يمكن لو اقتنصتها أو استثمرتها تنجح؟ فلعل هذا مما يعيق كثير من مشاريعنا اليوم، أنها تبدأ بعوائق وصعوبات وتحديات ثم يحجم أصحابها، تجد حتى البطل اللي بدأها هو أول من يزهد فيها، لأنه يشعر أنه كلها تحديات وكلها صعوبات إذا نتركها ولا نبدأ، وهذا خلل في التفكير وخلل في يعني بناء المشروع. التنفيذ، من السهل جدا أن تكون عندنا فكرة، أن تكون عندنا خطة، أن يكون عندنا تصور، لكن قد لا يعني قد لا نحسن نقل الفكرة إلى الواقع. وبالمناسبة يوجد بيننا وكثير من في كثير من الناس من لا يحسن نقل الفكرة إلى واقع، وليس عيبا هذا، لكنه يصلح أن يكون منظرا، أن يكون مستشارا، أن يكون مفكرا، أن يكون ناقدا، أن يكون مقيما، لكنه لا يصلح للتنفيذ. وإذا يقول لك مثلا بعض الاستراتيجيين لا تدخلوا في التنفيذ، لأنه هذا دائما نظرته إيش؟ بعيدة المدى، نظرة استراتيجية، لا يعرف يحول الفكرة إلى واقع. هذا فن تحويل الفكرة إلى منتج وشيء منفذ، هذا فن، وقد لا يصلحه بعض الناس. ولذا تجد فلان مثلا تقول الله يصلح مدير تنفيذي. إيش معنى مدير تنفيذي؟ معناه أنه إيش؟ يحول الكلام والتخطيط إلى تنفيذ وإلى واقع، إلى ميدان. ويوجد من الأفاضل ومن المشايخ ومن الدعاة ومن القضاة ومن الأساتذة الجامعات من هم فضلاء في التفكير والتنظير، لكنهم لا يصلحوا منفذين، وليس عيبا هذا. وأنا وجدت كثير من المشاريع أو بعض المشاريع التي سقطت، عليكم السلام، بعض المشاريع التي لم تنجح في الواقع ووقفت وربما لم تستمر، في بعضها تجد أن السبب من؟ المسؤول. المسؤول، عليكم السلام. لماذا المسؤول؟ عليكم السلام، لأن المسؤول ليست لديه القدرة والإمكانية لتحويل الفكرة والخطة إلى تنفيذ. معي يا إخوان؟ فهذه القضية مهمة جدا، قد لا يصلح كثير من الناس إلى التنفيذ. ثانيا في التنفيذ، جزء المشروع. المشروع عندما يبدأ مجزأ سيسهل عليك أولا متابعته، سيسهل عليك تقييمه، سيسهل عليك تطويره، أيضا أنت ستتشجع للنجاح عندما يعني تنجح في خطوة، ستتحمس لكم خطوة؟ 10 خطوات. بعض الإخوان وبعض الناس عندما يبدأ مشروع يريد أن ينجح من أول وهلة بالمشروع كامله وفي كل المشروع وفي كل جزئياته، إما أن يكون كله ولا لا، وهذا ما يصير، ما يمكن. جزئ المشروع شيئا فشيئا، وإذا أنجزت مرحلة ستشعر نفسك وستشعر أنت بأنك نجحت، وهذا سيدفعك وسيعطيك حافز. يعني إلى عندنا يعني تجربة في المعهد، مقرأة قرآنية بدأت لكبار السن، بدأها أحد المشايخ لكبار السن، بدأ بمن لا يحفظ شيئا من القرآن وجزأ له المشروع وجعله يحفظ القرآن مرة واحدة في 9 أشهر ولا يراجع، ويمنعه من المراجعة، ثم يراجع إلى أن يصل هذا الرجل كبير السن إلى أن يراجع في كل يوم 5 أجزاء، وإلى أن يسمع ويستظهر القرآن في جلسة واحدة. لما تنظر إلى هذا المنتج تقول هذا صعب، مستحيل، ما يمكن يصير، لكن لما تنظر إلى ما سبقه وما قبله تعرف أنه يمكن أن يصير، بس كيف؟ إذا كان عبر مراحل وتم تجزئة هذا المشروع. حسن التوظيف، أي مشروع يا إخوان يبنى على الرجال قبل المال، ولذا بعض الإخوان يقول والله هذا المشروع يبغى له فلوس. لا، قبل الفلوس فين الرجل؟ لأن الرجال هم الذين سيأتون بالمال. المشروع أو أي عمل مؤسسي قائم على 3 أركان: المال، الكوادر البشرية، المواد والتجهيزات. لكن من المهم في هذا المثلث الأضلاع؟ من المهم؟ هم الكوادر البشرية، الرجال، هم الرجال. والمشكلة مع الكوادر البشرية ليست في أنه لا يوجد طاقات، وإنما المشكلة أنه لا يوجد عندنا حسن لتوظيف الطاقات. يعني تجد بعض أصحاب حتى في القطاع الخاص وفي العمل التجاري، والله ما عندنا طاقات، ما عندنا ناس، ما عندنا. لا، ما هو صحيح، هو ليس عندنا قدرة على توظيف الطاقات في المكان المناسب. ولا كل إنسان له طاقة وعنده قدرة وعنده إمكانية، لكن أين توظفه وكيف توظفه؟ تأتي بشخص مثلا يعني متحرك وعملي وتضعه سكرتير؟ ما يمكن، ما يجلس سكرتيري. واحد مثلا جالس على الكمبيوتر وهادئ ولا يتكلم وتضعه مندوب علاقات عامة؟ ما يمكن، ما يصلح، وتقول فشل. حسن التوظيف هذا واحد من أهم يعني ما ينجح المشروع ويبنيه. اختر الطاقات أولا المناسبة، ثم وظفها في التوظيف الصح. ثم أقول تفريغ الطاقات. أول ما بدأنا مشروع المعهد بدأنا بالاحتساب كعادة كثير المشاريع، والله فلان تعال معنا محتسب، تعال معنا متعاون متطوع، وهؤلاء فيهم خير لكنهم ليسوا أساسا في البناء، وإنما هم يكونون إيش؟ مساندين. لما بدأنا بدأوا يتغيبوا، بدأوا لا يحضروا، بعضهم أساتذة ما يحضر في المحاضرات، سيفشل المشروع. فانتقلنا أو اتخذنا قرار أنه لابد في وظائف في أي مشروع تحتاج إلى تفريغ وإلى توظيف، ثم تأتي بالمتطوعين بعد ذلك. بالمناسبة يعني لما تنظر إلى تاريخ علمائنا المسلمين، لو نظرنا إلى أهل العلم وممن خدم كتاب الله عز وجل في التاريخ الإسلامي القديم، كثير ممن نجح منهم في التأليف وفي التدريس وأصبح قامة وأصبح علم ورأس، من أهم يعني المؤثرات هو أنه كان مفرغا لهذا العلم، مفرغا لهذا ليش؟ التدريس للتأليف. ابن تيمية وابن كثير وغيرهم من العلماء كان عندهم مدارس أوقاف، كانت عندهم أوقاف وكانوا يدرسون في مدارس يعني مفرغين لها، رواتبهم تأتي منها. ليس عيبا أن يتفرغ الإنسان لعمل يخدم في كتاب الله عز وجل، بل هذا سيجعله أكثر اهتماما وتركيزا ونجاحا. ولذا كان الوقف قديما يعني مؤثر في العمل العلمي والمشاريع القرآنية والشرعية، مؤثر تأثير كبير وبالغ. بل ربما تجد وقفا، وهذا يمكن يعني مر عليه في المغرب، على تدريس الجعبري على الشاطبي، وقف كامل على تدريس كتاب على كتاب، ووقف يعني تفننوا في أنواع الأوقاف وفي تصريف الأوقاف. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم يعرفون أن هذا الدين لن يقوم إلا بأناس متفرغين. أما تجيب واحد تقول له تعال درس عندنا قرآن، ولا أعطي الناس قراءات ودرسهم علم، وهو مشغول بالصفق بالأسواق وطلب الرزق، لا يمكن أن يتفرغ، لا يمكن أن يعطي صفاء ذهنه لهذا العمل. فتفريغ الطاقات مهم في بناء المشروع في البداية. التوثيق مشكلتنا، وهذه ربما وقعنا فيها نحن في المعهد وتنبهنا إليها في متأخرا، أننا نعمل مشروع ولا نوثق، لا نكتب. والتوثيق جزء من نجاح المشروع. لماذا؟ لأن هذا التوثيق أولا سيجعلك تعرف ماذا فعلت فتقيمه، لأنك عندما تعرف ماذا فعلت ستقيم، أما عندما تقيم ما لا تعرفه وربما يكون تقييمك بعد ذلك انطباعي وليس تقييم علمي وموضوعي. الأمر الثاني أن هذا التوثيق سيجعلك تطور، يصير عندك نسخة أولى، نسخة معدلة، نسخة ثالثة، نسخة رابعة، وهكذا. التوثيق سينقل لك التجربة لمن هم خلفك. اليوم أنت وظفت مدير وفريق ذهب بعد 2-3 سنوات، سيأتي الفريق الذي بعده وإذا بالوثائق موجودة. التوثيق سيجعل بناءك بناء مؤسسيا مهم جدا. اكتب ما فعلته وما ستفعله وما تفعله الآن، حاول أن توثق عملك، ولو استطعت بالصوت والصورة فهذا أفضل. كيف؟
نموذج
لهذا التوثيق. نموذج مثلا، نحن في مركز الدراسات لما بدأنا في عمل الباحثين في إدخال البيانات في الإنترنت في قاعدة البيانات الببلوجرافية، تعرفون مدخل البيانات كل يوم يجينا مدخل ويذهب مدخل، ووظيفة مدخل البيانات وظيفة إيش؟ متكررة، ممكن توظف الآن تحتاج 10 20. ماذا فعلنا؟ قلنا والله نحتاج إلى أن نضع دليل إجراءات إدخال البيانات، بحيث يكون عندنا خطوات من الألف إلى الياء، كل ما يفعله مدخل البيانات مكتوب، الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة، صار خلاص عندنا دليل موجود، ذهب زيد جاء عبيد مشى على هذه الخطوات. لكن تجيب موظف ما عندك شيء موجود، إيش حيسوي؟ حيبدأ من حيث بدأ الأول وليس من حيث انتهى الأول. التوثيق كذلك يجعلك تطور العمل، يعني عندما تنظر إلى الآن مثلا، ننظر مثلا في كتاب أو في منهج وضعناه قبل كم سنة، الآن تستطيع أن تقوم نقل الخبرة والتجارب كما ذكرت وغيرها. كذلك من القضايا المهمة في بناء المشروع المهنية ومراعاة التخصص، هذه قضية مهمة، خط أحمر يجب أن نجعله خط أحمر. كيف؟ نحن مشكلتنا أننا يطغى علينا الجانب العاطفي والجانب المعنوي والإخلاص والصدق وحسن النية، فنقول يا أخي اشتغل الله يبارك. طيب تشتغل أنت متخصص حتى تشتغل؟ إذا ما أنت متخصص معناه أنك ستأخذ جزء من النجاح، نصف النجاح وهو إخلاص النية، وستترك النصف الثاني من النجاح وهو صواب ليش؟ العمل، صواب العمل. ولذا يعني في بعض المشاريع الخيرية والقرآنية تجد مثلا محاسب، مثلا عملية محاسبة مالية، يأتي رجل ويوظف عليها شخص تقي وأمين ورجل فاضل ومن المصلين، لكنه لا يفهم في المحاسبة شيء، ماذا سيفعل؟ لا شك أنه سيفسد حتى لو كانت نيته صالحة. نحن في المعهد أو في مشروعنا وضعنا على نفسنا عهد أنه لا نعمل أي عمل إلا ويكون مسند إلى متخصص، وأي عمل نعمله فلا بد أن نحكمه، صار التحكيم، والتحكيم هو جزء من المهنية ومراعاة التخصص. التحكيم العلمي في كل الجامعات وفي كل المؤسسات العلمية المرموقة هو جزء من المهنية ومراعاة التخصص. فالكتاب الذي نخرجه لابد أن يحكم، الكتاب الذي المجلة التي نصدر لابد أن تحكم، المنهج في الدبلوم لابد أن يحكم، البرنامج التدريبي لابد أن يحكم، دليل الإجراءات الإدارية لابد أن تحكم من استشاري إداري، وهكذا. لما يصبح عندك في المشروع مهنية تعطي العمل لصاحبه، تعطي العمل للمتخصص، سينتج لك حتى ولو كان بذلت في ذلك مالا، لا يمنع. والأمر الثاني، عندما تراعي التخصص في وضع كل مهمة لصاحبها سيبدع فيها. وما آفت كثير من الأعمال الخيرية اليوم إلا بسبب عدم إسناد الأعمال إلى المتخصصين، وهذه بكل صراحة أقولها. ربما يكون عنده خير وعنده نية حسنة لكن لا تكفي، لابد أن يكون مهنيا ومتخصصا في هذا المشروع أو في هذا العمل. البناء المؤسسي، شوف دوبنا وصلنا للخطوة الثامنة. نحن عندما نتكلم عن البناء المؤسسي هو بناء تراكمي، لا يبنى في يوم وليلة ولا يبنى من أول لحظة، لكن لابد أن نضعه خطوة ومرحلة من مراحل نجاح مشروعنا أي مشروع كان. ولذا كثير من الأعمال عندما تصل إلى هذه المرحلة إيش يصير فيها؟ تسقط، لأنها بدأت بمبادرات بأفراد بأبطال، لكن هؤلاء ماذا حصل فيهم؟ فتروا. ولذا أنا أقول دائما التغيير يبدأ بالفرد، لكن من الخطر أن يقف عند الفرد. التغيير يبدأ بالفرد، التطوير يبدأ بالفرد، بناء المشروع يبدأ بالفرد، لكن متى تنجح أيها الفرد؟ عندما تحول عملك من عمل فردي إلى عمل مؤسسي، هذا نجاحك. ولذا أنا أقول لكثير من الناس الذين يعملون في الخير وفي غير يعني وفي أي مشروع إن كان، اسأل نفسك هل هذا المشروع بدأته وبنيته ليكون بعد مماتك أم ليكون في حياتك؟ إذا بنيته ليكون بعد مماتك فهذا هو البناء المؤسسي. أما أن تبني مشروعا أو تنجح في مشروع وتجعله مثل الجزء منك، فإذا ذهبت مرثت مت انتهى المشروع، هذا ليس بناء مؤسسي. فمن هنا نزاوج بين البناء، بين العمل الفردي الذي يبدأ المبادرات الفردية وبين البناء المؤسسي. كثير من المشاريع اليوم سقطت لأن صاحبها مات أو سقط أو ترك، لكن النجاح والتحدي يا إخوان هو كيف نحول أعمالنا من أعمال فردية إلى بناء مؤسسي ونتدرج في هذا البناء. الإجراءات واضحة، المهام واضحة، الصلاحيات واضحة، في توثيق في معايير العمل المؤسسي، ليس هذا مجال، يمكن فوق 25 معيار من معايير العمل المؤسسي تطبقها على مؤسستك أو منشأتك أو مشروعك، فإذا انطبقت عليها فإن عملك مؤسسيا، فإن عملك مؤسسي وناجح ومتطور. أما إذا كنت والله عملك فردي، إذا وجدت وجد وإذا ذهبت ذهب، فهذا ليس عملا ناجحا ولا متطورا ولا مؤسسيا. من المراحل المهمة في بناء المشروع التطوير المستمر، لا حد للتطوير، لا نهاية للتطوير. ولذا لما قلنا في البداية بادر حتى لو كانت الخطة ناقصة، لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنك ستأتي بعد فترة وتطور الخطة. لكن أي مؤسسة أو مشروع لا يطور نفسه فسوف يموت. وبالمناسبة في مشاريع زي كذا، في مشاريع ممتازة نجحت وقامت بقوة، وفي ربما شركات ومؤسسات خاصة قامت بقوة، لكن عقليات أصحابها والقائمين عليها لا يحبون التطوير، يريدون أن يقفوا عند إيش؟ عند حد معين. التطوير مخيف، التطوير فيه تغيير، فيه مغامرة، فيه مخاطرة، فهو يريد يقول خلك على مبنى الشايب واستمر. ربما بعد فترة ماذا يحصل لك؟ ستسقط. في شركات الآن عالمية مثلا في التجارة، في السيارات، ماتت وربما سبقتها التي بعدها. لماذا؟ لأن هذه توقفت عن التطوير وهذه طورت نفسها. التطوير لابد أن يكون مستمر وليس له حد. فكيف بشيء يخدم كتاب الله عز وجل؟ كما قلنا للتي هي أقوم، التطوير دائم مستمر. وبعد التطوير التقويم، وليس عيبا أن تجد خطأ. المفروض تفرح عندما تجد في مشروعك خطأ، مو تفرح لأنه يعني هذا الخطأ، لأنك اكتشفته. لأنك إذا اكتشفت هذا الخطأ ماذا سيحصل؟ ستصحح هذا الخطأ، ستقوم هذا الخطأ. ورحم الله من أهدى إلي عيوبي. التوسع بعد ما تبدأ المشروع، يبدأ الآن يعني تبدأ تنفتح الشهية ليش؟ للتوسع. وربما آفة كثير من المشاريع الخيرية أو القرآنية أنها تتوسع بسرعة ثم إيش؟ تسقط، أو لا تتوسع البتة. ليس هذا صحيحا وليس هذا إيش؟ صحيحا. التوسع لابد أن يكون مدروس، ولابد أن يكون سنة الحياة أن يكون في توسع. ما هو ضابط هذا التوسع؟ أنا أقول من خلال الميدان ومن خلال الواقع. إذا نريد أن نفتح مشروع أو قسم أو إدارة، نوجد أول شيء إيش؟ البطل، الرجل المناسب المتخصص، ثم نبدأ الإدارة. مو نبدأ الإدارة ثم ندور على الرجال اللي ما نلقاه. ابدأ بالرجل ثم المشروع. الأمر الثاني، ادرس جدوى المشروع الذي تريد أن تتوسع فيه. ادرس الجدوى، ما العائد، ما الجهد الذي ستبذله، هل هذا التوسع يصب في هدفك، في استراتيجيتك، في رسالتك، ولا يصب في أمر آخر. يعني التوسع مطلوب لكن بضوابط. باختصار، أنا باقي معي 5 إلى 7 دقائق وأنتهي إن شاء الله، أرجوني ما أطيل عليكم. التسويق، وأنا وضعته في الأخير. كثير من الإخوان اليوم أول ما يبدأ يسوي مشروع يقول أبدأ بإيش؟ بالتسويق، أسوق لفكرتي. الناس ما يتحمسوا الفكرة غير موجودة في الواقع، أليس كذلك؟ ثم تسوق لماذا؟ تسوق لفكرة لست يعني جديرا بأن يعني تخدم، لكن عندما تبدأ الفكرة وتنجح سيتحمس الناس لخدمة فكرتك ولدعم فكرتك، لأنها على أرض الواقع وليست فكرة. ثم ماذا نقصد بالتسويق كذلك؟ أن يعتمد هذا المشروع على ذاته. ليس معنى أن هذا المشروع خيري أنه يكون كل يوم متسول. متى يمكن أن يكون هذا المشروع يصل إلى الاكتفاء الذاتي؟ أن يكون هناك تمويل ذاتي، لا يمنع هذا. وهناك مشاريع ضخمة وكبيرة في العالم خيرية، ولكنها تدار بطريقة استثمارية وتصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وربما فيها رسوم رمزية، وليس الهدف منها الربح، بمعنى أن الربح لا يدخل جيب شخص، وإنما الربح يعود على المؤسسة، على المنشأة، على المشروع فيطوره. هذه العقلية التي نريد أن ندير بها كثير من مشاريعنا ومؤسساتنا، التفكير بعقلية استثمارية، حساب الجهد والعائد. يعني أنا كم أبذل؟ وبالمناسبة عدم وجود هذه العقلية في كثير من المشاريع الخيرية أو القرآنية يسبب لنا هدر كبير وخسائر كثيرة. تجد مثلا حتى العمليات الإدارية، بعض الأخوان يوظف 2 موظفين أو 3، وهو لو درس هذا التوظيف لرأى أن هؤلاء 2 أو 3 هدر بالنسبة له، ويمكن أن يختصر هذه العمليات، ويمكن أن يحسب الجهد الذي بذل ويحسب العائد، فإذا بالجهد كبير والعائد إيش؟ قليل. إذن يعيد النظر. هذا المقصود بالتفكير بعقلية استثمارية. ليس يعني في بعض رأيت بعض الإخوان في بعض المؤسسات الخيرية يظن أنه ما دامها خيري أصرف، أعمل، وظف. ما هو صحيح. إذا كنت أنت حريص على مالك وتجارتك وما توظف إلا في الوقت المناسب، وتحسب الجهد والتكلفة وتحسب العائد، فمن باب أولى أن تحسب هذا فين؟ في مال الله وفي مال الناس الذين ائتمنوك على هذا المال. فالتفكير بعقلية استثمارية ستحول مشروعك من مشروع مستهلك إلى مشروع منتج، ستحول نفسك من مشروع متسول إلى مشروع قوي ومكتفي، ويبني نفسه. من هذا مثلا بناء الأوقاف، هذا جزء من الاستمرار والنماء. من هذا مثلا إيجاد إدارات للتمويل الذاتي في هذه المشاريع وهذه المؤسسات. يعني أتاني بعض الإخوان قال والله أبغى المجلة أعطيني نسخة، قلت روح اشترها من السوق، لأنك إذا اشتريتها استفدت وإيش سويت؟ وفدت المعهد. ليش تأخذ بلاش؟ حتى لو بخمسة ريال أو عشرة ريال بتفيد المعهد. هذه العقلية ستجعلك إن شاء الله تستمر وتنمو وتربح طبعا، والربح سيعود على مشروعك الخيري. بعد ذلك سيأتي المتطوعون. عندما عندك البناء المؤسسي موجود، الطاقات موجودة حينئذ، وعندك كذلك نية في التوسع، عندك خطة في التوسع، لن تستطيع أن توظف 100 أو 1000 أو 2000، ما تستطيع. في ديننا وفي شريعتنا باب واسع كبير وهو المتطوعون، باب التطوع. وبالمناسبة ترى ليس صحيح أن نقول الغرب عندهم التطوع أكثر منا، ما هو صحيح هذا الكلام. هو عند الغرب مؤسسات تنظيم تطوع أكثر منا، لكن نحن التطوع أصلا هو في صلب ديننا وعقيدتنا. كل فرد منا اليوم يتطوع، إماطة الأذى عن الطريق في الطريق إيش صدق، هذا تطوع في حياتنا كلها، في يعني تطوع كبير. لكن المشكلة عندنا ليست لدينا برامج لإدارة المتطوعين. يعني أذكر أحد الزملاء، أنا كنت اليوم جاي من جدة، فقابلني رئيس تنفيذي لشركة في الخطوط، كان معنا في يوم من الأيام في جمعية التحفيظ مستشار، يعني كان مساعد للمدير العام. جاءني الآن اشتكي، يقول والله يا أخي ما أبغى أشتغل، ما في شيء، مع أنه عمل يمكن 6 سنوات متطوع وفي لجنة استشارية لتنمية الموارد المالية. لماذا وصل هذا الحد؟ لأنه الإدارة تغيرت، المدير ما عنده يعني آلية لاستقطاب هؤلاء المتطوعين، تفلت المتطوعين منه وخسر طاقات وقامات جبارة في المجتمع لم يستفد منها في مشروعه، لأنه ليست لديه إدارة، ليست لديه رؤية أو برنامج لإدارة هؤلاء المتطوعين. المتطوعون كثر في المجتمع، كثر، لكنهم يريدوا البيئة المناسبة، يريدوا الاحترام، يريدوا التقدير، يريدوا يعطيهم مهمة محددة، يريدوا الالتزام بالوعد. مو تقولوا تعالني المكتب وتتركوا ساعة نص ساعة، ولا تقول تعالني سوي الشغل هذه وما تتابعه، حيمل. وفي قاعدة ذهبية في التطوع يقول لك المتطوعون بحبهم في الخير يأتوك، ما هو عشان سواد عيونك يجونك، عشان حبهم فين؟ في الخير. وبقدرتك على إدارتهم يستمرون. فممكن أنت والله هم يحبوا الخير يجون، لكن إذا لم تستطع أن تديرهم بطريقة صحيحة سيذهبون، وستكون أنت إيش؟ السبب وأنت العائق. وباب إدارة المتطوعين باب كبير جدا. يعني عندنا في المعهد الموظفين الآن 60 موظف، المتطوعون قرابة 120، وكثير منهم يأتي تطوع ساعات محددة وأعمال محددة ومهام محددة، ربما في السنة يعمل لنا مشروع مشروعين. أخيرا، إذا أردت أن تنجح في مشروعك فاعتني بالطاقات، اعتني بالرجال، اعتني برأس المال البشري كما يقال، رأس المال الفكري، اعتني بالعميل الداخلي. إذا جينا نتكلم بلغة التسويق والإدارة، من هو العميل الخارجي؟ يقول لك الزبون، لكن العميل الداخلي من؟ الموظف. اعتني بالطاقة التي لديك، والموظف والشيخ والمقرئ والأستاذ والمدرس والسكرتير والحارس والمراسل، كل هؤلاء اعتني بهم، ازرع فيهم الانتماء، اصنع فيهم الولاء، هذا ضمان لاستمرارك والاستمرار مشروعك. أما أن تهتم بالآخرين وتترك يعني داخل بيتك، هذه المشكلة. وكثير من المؤسسات للأسف يعني الخيرية تعتني بالعملاء الخارجيين وتترك العميل ليش؟ الداخلي، وتقول احتسب، وربما لا يقدر ولا يكافئ. واحد من الإخوان يقول لي 3 سنوات في المؤسسة هذه ما قد جاني خطاب شكر، إيش يكلفنا خطاب الشكر؟ هي القضية يعني مبدأ وفكرة عندنا. إذا كانت القيادة والإدارة في المشروع أو في المؤسسة عندها هذه الروح، وهي روح الاعتناء بالموظفين، روح الاعتناء بالموارد البشرية، عندها خطط تطويرية تدريبية لهم، لأن هؤلاء هم الذين سيصنعون نجاحك، وهم الذين سيصنعون نجاح المشروع. لن ينجح المشروع بفرد ولا بمدير ولا بقائد، وإنما سينجح بفريق عمل متكامل متبني، لديه ولاء، لديه انتماء، لديه حرص، وربما سيعمل من دون أن تأمره، وسيتقن عمله وسيجود عمله دون أن تطلب منه. وبهذا أكون قد يعني انتهيت من ذكر بعض الأفكار والخواطر التي أرجو أن تسمحوني إذا كنت استعجلت فيها أو قصرت في الوفاء بها. ما عندكم إن شاء الله سيثري الموضوع وسيفيده. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله للدكتور نوح بن يحيى الشهري هذه الكلمات وهذا الطرح الذي لخص فيه عمر المشروع، مذ هو فكرة انتهاء إلى كونه في واقعه، ثم ما يدور فيه وما حوله من عميل داخلي وخارجي وما إلى ذلك من قضايا أفادت كثيرا في هذا المجال. هذه اللحظات التالية سنخصصها للمداخلات لمن يرغب، ثمة أوراق موجودة وزعها الزملاء عليكم، لمن يرغب آمل تفضله بكتابة اللقب العلمي ليتسنى معرفة ذلك. ولدي الآن مداخلة ومشاركة من فضيلة الشيخ الدكتور ناصر المنيع، فليتفضل. ميكروفون هنا لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثلاث باقات من الشكر نزجيها هذه الليلة. الأولى لمحاضرنا الكريم على هذا الطرح النفيس، والثانية لمضيفنا الكريم الذي يستضيفنا كل شهر الشيخ عبد الله الشدي جزاه الله خيرا وخلف عليه بخير، والثالثة لمركز تفسير ذلكم المركز العلمي الرصين، حيث يتهفنا كل شهر بندوة ومحاضرة قيمة. ولا ننسى مقدمنا المفضل أيضا الدكتور يوسف جزاه الله خير. الحقيقة خدمة القرآن شرف، وهنيئا لمن رزقه الله أن يكون من خدام هذا الكتاب العظيم. الذي طرحه الدكتور يتعلق بمشاريع كبيرة وعظيمة، لكن لا يعني ذلك أن الفرد العادي أنا وأنت لا نستطيع خدمة هذا الكتاب العزيز، بل نستطيعه بخطة يسيرة في أسطر عديدة نستطيع خدمة هذا القرآن. كنت أتمنى الحقيقة أن يكون هناك نوع من العصف الذهني لمشاريع للأفراد أو للمؤسسات، لكن أنا أذكر تجربة إحدى النساء في أنها حاولت تجمع المصاحف ربع ياسين من الطلاب الذين ينهون دراستهم عادة ما يتركونه أو يتصرفون فيه، فكانت تجمعه وترسله خارج البلاد حيث يحتاجه أعداد من المسلمين. الحقيقة تقسيم مشاريع المتعلقة بخدمة القرآن قد يعين في القيام بالمشروع. فهناك مشاريع تتعلق بالقرآن نفسه، من المشاريع هناك مشاريع تتعلق بحفظه، وهناك مشاريع تتعلق بتفسيره، وهناك مشاريع تتعلق بالتداوي به، وهناك مشاريع تتعلق بالتحاكم إليه، مشاريع تتعلق بنشره والدعوة إليه. أيضا يمكن تقسيم المشاريع بالنسبة للمستفيدين منها، مشاريع للأطفال، يعني مشاريع قرآنية للأطفال، مشاريع قرآنية للأسر، مشاريع قرآنية للجامعات والمدارس، مشاريع قرآنية لرواد الأماكن العامة. أيضا يمكن تقسيم المشاريع باعتبار المنفذين لها، فهناك مشاريع شخصية التي تكلمت عنها الفردية التي يمكن أي منا أن يقوم بها أو عليه أن يقوم بها، وهناك مشاريع جماعية، مجموعة من الأصحاب، مجموعة من الزملاء في دائرة معينة يستطيعون تنفيذ مشروع قرآني، وهناك مشاريع مؤسسات أو وزارات وهي التي ركز عليها فضيلة الدكتور. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا للدكتور ناصر المنيع على هذه أو هذا التعليق. لدي عدة مداخلات هنا أيضا من الدكتور عبد الله العماج محاضر بجامعة الإمام. دكتور إن شاء الله باعتبار ما سيكون بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحقيقة أن مداخلتي تكررت ولا مانع من تكرارها، وهي أيضا شكر. وهذا الشكر ينطلق من أعماق القلب، لأن أثره قد وجدناه يانعا في نفوسنا. وهذا الشكر هو أيضا ثلاث باقات لمحاضرنا هذه الليلة، والذي ختم هذه اللقاءات ختام مسك، فأحسب أن هذا اللقاء هو من أميز اللقاءات التي تقدمت. والشكر الثاني لمضيفنا الذي أسأل الله جل وعلا أن يخلف عليه وأن يعوضه فيما أنفقه بركة في ماله ونفسه وذريته وأحبابه. والثالث لمركز تفسير الذي أصبح موئلا للمتخصصين في ملتقياته العلمية على شبكة الإنترنت وفي لقاءاته العلمية، والتي حينما نحضرها تشحذ هممنا وتفتح لنا أبوابا في خدمة القرآن الكريم، فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. مداخلة أخرى من الدكتور ناصر الماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني أضم صوتي لصوت الإخوة الذين سبقوني، فأشكر الدكتور نوح الشهري على هذه المحاضرة القيمة، التي الحقيقة مع اختصارها والتركيز فيها إلا أن تميزها قائم على أساس تجربة حية عاشها. كما أشكر الشيخ عبد الله الشدي الذي أضافنا واستضافنا في بيته العامر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في ولده وماله. الحقيقة يعني أود التأكيد على نقطة أشار إليها الدكتور في محاضرته، وأجدني مساقا إلى هذه النقطة، والهاجس يعيش معي باستمرار فيها، وهي قضية العمل المؤسسي. نعم، خصوصا حينما يكون الخطاب موجه إلى هذه النخبة العلمية والفكرية التي تحضر مثل هذه اللقاءات. نعم، كل المسلمين بمختلف مستوياتهم العلمية مطلوب منهم خدمة كتاب الله عز وجل، لكننا ونحن الخطاب موجه إلى الحضور نؤكد ونشد على قضية العمل المؤسسي. ونعني بالعمل المؤسسي العمل الذي لا يرتبط بالأشخاص وجودا أو عدما. نعاني الحقيقة وتجارب حية وماضية من أعمال فذة متميزة، لكنها ارتبطت بالأشخاص، فبقيت ما بقوا، وبقي فيها النشاط والحيوية، ما بقي في أصحابها نشاطهم وحيويتهم، ولكنها خبت لما خبى أصحابها. وللأسف أننا كثيرا ما ندندن على قضية العمل المؤسسي، لكننا لم نتصور حقيقته. بمعنى أن كثيرا منا يريد أن يعمل العمل المؤسسي وينشئ مؤسسات ويسمي عمله عملا مؤسسيا، لكنه الحقيقة هو عمل فردي ألبس لباس العمل المؤسسي. بمعنى أن هذه المؤسسة تبقى ما بقي، تعمل ما عمل، إن سافر تعطلت، إن مرض تعطلت، إن شغل انشغلت. فهذا الحقيقة ليس عملا مؤسسيا. مما يدل على أنه ليس عملا مؤسسيا أن يعكس رؤيته هو الشخصية وتصوراته للعمل وانطباعاته وقناعاته الشخصية. ولهذا تجد أن هذا العمل مع ما يبلغ من درجات عالية، ومرت بنا تجارب الحقيقة لا أريد أن أذكرها، لكن تحكي خطورة العمل حينما يكون مرتبطا بأشخاص. ولهذا الحقيقة يعني العمل المؤسسي هو العمل الذي يستطيع أن يبقى حتى لو ذهب من قام به أو من أسسه. وأريد أن أؤكد أيضا على هذه النقطة وأختم بها الكلام، أن العمل المؤسسي يجب أن لا يعكس رؤية من يقوم به أو من على رأس هرمه. نعم، هناك خطوط عامة تحكم العمل المؤسسي، لكن في النهاية يجب أن يكون العمل المؤسسي فعلا يتسع لمختلف التوجهات، يتسع لمختلف الرؤى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا للدكتور ناصر الماجد، وأيضا هذه مداخلة من الشيخ متعب بن سليمان طيار. هذه موجود، هذه الورقة، هذه القصاصة أتتني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أؤكد أنني لم أطلب المداخلة، ولكن لا بأس أن أدلي بما عندي. أشكر جميع الإخوة المداخلين، كما أشكر فضيلة الشيخ أو الدكتور نوح على ما قدمه وعلى ما أفاد به، لكن أحب أن أنبه إلى تنبيه بين يدي أهل التخصص. حينما نطرح العمل المؤسسي لا يعني أن نثرب على العمل الفردي، فالعمل الفردي يبقى من الأعمال المطلوبة، لأن هذا العمل الفردي إذا انتشر في الأمة فإنه ينفع الله به، خاصة وقد جاءت النصوص أن النبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذه من جهة. الجهة الثانية، هل نربط النجاح بالعمل المؤسسي والعمل الفردي إذا انقطع يعتبر النجاح مفقود فيه؟ كأني سمعت شيئا من هذا، ولابد أن ندقق ونحرر، خاصة من أهل التأصيل ومن أهل الإفادة، وأنا والله لست إلا تلميذ ومتعلم في هذا المجلس. هل النجاح ينفع عن العمل الفردي؟ رجل وظف عمره مثلا في عمل من الأعمال النافعة للأمة، ولكنه لم يحوله إلى عمل مؤسسي، هل أنفي عنه النجاح؟ فهذه مسألة مهمة. المسألة الثانية في مسائل التأصيل وفي مسائل التقديم في مثل هذا اللون، كأني أنا من خلال حضوري لم أسمع أدلة ولم أسمع ربط بالكتاب والسنة، ما أدري أنا تأخرت ولم أسمع، ولكن كثيرا ما أسمع في المجد وفي القنوات أن كثير من المؤصلين وإن كان كلامهم جميل وعظيم وله فوائد وثمار، إلا أنه أحيانا يفقد فيه التدليل، وأنا أريد أن أتعلم وأستفيد وأستفهم. أيضا ضرب الأمثلة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره للرجال، لاختياره مثلا للقادة كأسامة كأبي عبيدة رضي الله عنه في الأمانة وفي القيادة، وكخالد رضوان الله عليه، فلعل هذه الأمثلة تدعم هذه المحاضرات وهذه الحقيقة التأصيلات في مثل هذه المجالات. وأختم بمسألة وهي الحقيقة الحرص، كل الحرص على نشر مثل هذه في الميادين العملية، في المدارس، في المؤسسات الخيرية، في الأماكن التي يتواجد فيها الناس أكثر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأخينا وبمحاضرنا وبالمشايخ وأصحاب الفضيلة وبصاحب الدار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا للشيخ متعب بن سليمان الطيار. ضيفنا يطلب التعليق تحديدا على هذه المشاركة والمداخلة من الشيخ متعب، وسنعود لمداخلاتكم مرة أخرى.
أشكر الشيخ متعب والشيخ ناصر على هذا الكلام المفيد، لكن أحببت أن أعلق هنا حتى يعني يتضح المقصود والمفهوم من العمل المؤسسي والعمل الفردي، حتى لا تختلط المفاهيم. ما ذكره الشيخ متعب كلام صحيح ونفيس، فكل شخص له عمل فردي وله مشروع فردي ويؤجر على عمله الفردي ويجب أن يقوم بعمل فردي لأنه مكلف. لكن عندما نتكلم عن العمل المؤسسي في مقابل العمل الفردي، فنحن نتكلم عن المشاريع والمؤسسات ولا نتكلم عن الأعمال الفردية. فهناك الأعمال لها طابع مشروعي أو مؤسسي، وهناك عمل له طابع فردي، ولا مانع أن يجمع الإنسان بين العمل الفردي والعمل المؤسسي، أن يكون جزءا من مشروع وجزءا من عمل مؤسسي، ثم أن يكون له عمل فردي خاص به، بل ربما يكون مشروع حياته وعمره هو هذا العمل الفردي، لا يمنع. لكن العمل المؤسسي ما نقصده هو في المؤسسات والمشاريع الكبرى التي تقوم بالنفع العام للمسلمين وتقوم بمصلحة عامة وتقوم بفرض كفاية، فيجب أن تقام بطريقة جماعية كما ذكر الأخ، لا تكون فردية، لا يتسلط فيها الشخص بآرائه وأفكاره وقدراته وجهوده فقط، وإنما يستفيد من الآخرين، يتعاون معهم، وهذا هو ما أمرنا به الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى. والإسلام دين جماعة، دين تعاون، دين تكامل. العمل المؤسسي الذي نقصده كذلك هو العمل الذي يستمر ولا يرتبط بشخص ولا يرتبط بفكرة شخص. يعني كثير من المشاريع اليوم تجد شخص فاضل ويعني فيه خير كثير، لكنه يربط هذه المؤسسة كما ذكر الأخ ناصر برؤاه وبفكره فقط، فلا يشرك الناس في وضع الرؤية، في وضع رسالة المؤسسة، في وضع أهداف المؤسسة التي فيها. هذا ما نقصده، فهو مصطلح إداري وليس مصطلح يعني شرعي.
أحسن الله إليكم. المداخلة الأخيرة في هذا المساء من فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مدير مركز تفسير للدراسات القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي الدكتور نوح على ما تفضل به في هذا اللقاء الماتع، وأرجو أن ينفع الله بما تقدم في هذا اللقاء الإخوة الذين يعملون في مشروعات قرآنية قائمة أو مستقبلية بإذن الله تعالى. وما ذكره أخي الدكتور نوح في هذا اللقاء يصلح للمشروعات القرآنية ويصلح لكل المشروعات الخيرية، سواء في خدمة القرآن أو في خدمة السنة أو في غيرها من التخصصات. وأحب أن أسأل أخي نوح، وليته أشار إلى تجربتهم في إنشاء معهد الشاطبي ولو في 4 أو 5 دقائق، لعلك يعني تلخصها لنا من أولها إلى آخرها. وأحب أن في هذه المداخلة نعلن أيها الإخوة، تذكرون في اللقاء السادس من اللقاءات التي عقدت في هذا المكان المبارك كان لقاء مع أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم حول موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ومركز تفسير قد أعلن مؤخرا عن البدء في هذا المشروع، وهو مشروع موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهي موسوعة علمية يقوم المركز الآن، بدأ المركز فعليا في إعدادها، وسوف يقوم الإخوة بتوزيع المطوية عليكم الآن للاطلاع على فكرة المشروع وخطواته التي يعني سلكها المركز في إنشاء أو في إعداد هذه الموسوعة العلمية، التي ننوي بإذن الله تعالى أن نصدر موسوعة علمية تجمع كل الموضوعات التي طرقها القرآن الكريم بمنهج علمي متقن ومركز، بحيث من أراد أن يقرأ عن أي موضوع قرآني يعود إلى هذه الموسوعة بطريقة سهلة ميسرة، فيقرأ مثلا عن الصبر في القرآن الكريم، الصدق في القرآن الكريم، التقوى في القرآن الكريم، حسن الخلق في القرآن الكريم، فيجد مادة علمية مركزة من خلال القرآن الكريم تكون منطلقا للعالم وللخطيب وللداعية وللواعظ وللمدرس وللمعلم ولكل من أراد أن يرجع إلى هذا القرآن الكريم، فيجد الموضوعات التي تكلم عنها القرآن الكريم في هذه الموسوعة. ونحن نخطط ونرجو أن تكتمل هذه الموسوعة في 3 إلى 4 إلى 5 سنوات قادمة بإذن الله تعالى، تكون هذه الموسوعة الصادرة بهيئة ورقية وبهيئة إلكترونية، وستجدون التفاصيل إن شاء الله. ونحن ندعو من هذا اللقاء كل من يسمع ومن يبلغه هذا النداء إلى المشاركة في هذه الموسوعة، إذا كان الإخوة المتخصصون يشاركون ببحوثهم العلمية ومشاركاتهم في هذه الموسوعة، وإلى أهل الخير المشاركة في دعم هذه الموسوعة ونشرها وطباعتها. أحببت أن أشير إلى هذا وأؤكد على ما سألته عن موضوع معهد الإمام الشاطبي، وشكرا جزيلا لكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
شكرا للدكتور عبد الرحمن الشهري هذه التنويهات. وأدعو الضيف الكريم أولا ليستفتح بعرض عن معهد الإمام الشاطبي، ثم يعقب إن كان ثم تعقيب على المداخلات التي استمع إليها.
أولا يعني أشكر الدكتور ناصر جزاه الله خير، أفادنا بذكر نماذج ومشاريع عملية لخدمة القرآن، وهذا هو ما ذكرته في المقدمة، بأننا بحاجة إلى منتجات وتطبيقات لخدمة القرآن من خلال هذه الأفكار الجميلة التي ذكرها. وكذلك الدكتور عبد الرحمن هو اليوم جاء لنا بمنتج ومشروع عملي نحسب أنه جزء من هذا المشروع القرآني الضخم، وهو خدمة كتاب الله عز وجل بشتى الوسائل. وهناك باب واسع لم يطرق كثيرا، وهو باب الإعلام الجديد، وأتوقع أنه يمكن أن يخدم في كثير من يعني تقنياته لخدمة كتاب الله عز وجل. باختصار، معهد الإمام الشاطبي أنشئ في عام 1420، فيه عدة مشاريع ومؤسسات سأجملها في أربع دقائق كما ذكر الأخ حتى لا أطيل عليكم. هو معهد غير ربحي يركز على التعليم والتدريب والبحث العلمي في خدمة القرآن. هذه ثلاثة محاور رئيسية، فيه ستة أقسام رئيسية. القسم الأول هو قسم البرامج التعليمية، وهذا يمنح خمسة دبلومات، اثنان منها معتمدة في جامعة الملك عبد العزيز، وهما دبلوم إدارة، دبلوم إعداد معلمي القرآن، ودبلوم القراءات، وثلاثة دبلومات أخرى في الطريق للاعتماد، وهي دبلوم إعداد معلمات رياض الأطفال، ودبلوم التفسير وعلوم القرآن، ودبلوم إدارة المؤسسات التعليمية القرآنية. وهناك برامج تأهيلية لمشرفي ومعلمي الحلقات ضمن البرامج التعليمية. القسم الثاني وهو قسم المقارئ والإجازات، وهذا يمنح للطلاب الإجازة في القرآن، وقد استفاد ولله الحمد من المعهد منذ نشأته إلى الآن قرابة 500 أجيزوا في قراءات شتى، في رواية وروايتين، في القراءات السبع والعشر. ومن يدرس الآن في القرآن هم من طلابه الذين بدأوا في أول سنة معه. القسم الثالث هو قسم التعليم الإلكتروني، ويهدف إلى الإقراء عبر الإنترنت. هناك يعني طلاب في أكثر من 40 دولة، ويقرأوا عن طريق غرف خاصة بالشاطبي، معهد الشاطبي، على مدار 16 ساعة في اليوم. واستفاد من هذا المشروع قرابة 7000 إلى الآن. يقرأون فيها، يتعلمون فيها التلاوة، ويدرسون فيها للإقراء، ودروس تجويدية كذلك. ولدينا الآن مشروع في نقل هذا التعليم إلى فصول افتراضية بالتنسيق وبالتعاون مع مؤسسة السبع الخيرية. القسم الرابع هو قسم أو مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، وهو مركز متخصص في البحث العلمي والنشر العلمي. يصدر مجلة علمية محكمة صدر منها 10 أعداد، موجودة منها نسخة الآن. كذلك أصدر 11 كتاب مقررات علمية محكمة في التجويد والقراءات. وكذلك في هذا المركز قاعدة بيانات بيبلوجرافية على النت تحوي 50,000 معلومة، وهي تغذى بصفة دورية وموجودة. وقد أطلقنا في المغرب في فاس جزء من هذه القاعدة، وهو دليل الكتب المطبوعة في القرآن وعلومه من نشأة الطباعة العربية إلى عام 1430 هجري، يعني قرابة 200 سنة موجود الدليل طبع، وهو موجود كذلك على النت. القسم الخامس وهو مركز التدريب، ويعنى بتدريب المشرفين والمعلمين وتأهيلهم إداريا ومهاريا وعلميا وتربويا. وفي عدة وحدات تدريب إداري وتدريب تربوي ومهاري، واستفاد منه قرابة الآن 4000 مدرس ومشرف. القسم السادس وهو القسم النسائي، وهو مثل الأقسام الخمسة السابقة، فيه تدريب وفيه دبلومات وفيه كذلك إجازات وإقراء. هذا باختصار. وموقع المعهد على الشبكة العنكبوتية يظهر أمامكم، يمكن لمن أراد أن يعني ينظر فيه، أن يفيدنا برأي، بفائدة، بنقد، أن يكون له دور معنا، فنحن يعني نرحب به ونشكره، ونسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل تم تعليق على؟
شكر الله لضيفنا في هذا المساء الدكتور نوح بن يحيى بن صالح الشهري، شكرا لكل من شارك وداخل في هذه المحاضرة. وبهذا أيها الإخوة نسد الستار على فعاليات لقاءات مركز تفسير لهذا العام 31 32 و400 وألف، على أمل تجدد اللقاء في مطلع السنة القادمة بإذن الله تعالى الدراسية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعاتنا اجتماعات مرحومة، وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته وفي خدمة كتابه، إنه جواد كريم. كأني بك تشير.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.